بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. في المرات اللي فاتت كنا اتكلمنا عن شخصية إليشع النبي والأحداث اللي تمت فيها بالنسبة لي، وكنا بنركز بقدر الإمكان عن تعليقات للقديس ماري يعقوب السروجي. اتكلمنا في أول مرة عن تحويل المياه الفاسدة إلى مياه حلوة، وبعدها عن جحود الملوك الثلاثة في الأصحاح الثالث من الملوك الثاني، بعدين عن الأرملة وسر الكنيسة في الأصحاح الرابع الآيات من 1-7، وبعدها عن المرأة الشونامية في نفس الأصحاح الرابع من 8 للآخر. النهاردة إذا ربنا سمح هنتكلم عن قصة مشهورة، وهي تطهير نعمان السورياني. تطهير نعمان السورياني قصة كلنا عارفينها، لكن الحقيقة ماري يعقوب ليه تعليقات جميلة ولطيفة وتمس كياننا كلنا. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. من سفر الملوك الثاني الأصحاح الخامس. وكان نعمان رئيس جيش ملك آرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه، أرام اللي هي سوريا حاليا، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام. يعني كان رئيس جيش وإنسان ناجح، وأخذ يعني نقدر نقول سلسلة من النصرات لحساب أرام. وكان الرجل جبار بأس أبرص، مشكلة عنده انه أبرص. عارفين زمان البرص كان يشير عند اليهود للخطية، وكان عند الأمم يعتبروه نوع من الغضب الإلهي، وكان الناس تقرف تلمسه، نوع من أنواع البرص الخطير اللي كان ممكن يسبب يعني عدوى. فعايز أتخيل كده رئيس الجيش مع كل النصرات العظيمة، لكن الملك يبقى صعب يلمسه، القادة اللي تحت منه يبقوا خايفين يلمسوه، داخل البيت طالع من البيت ممكن نتخيل منظره ايه. وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة، فكانت بين يدي امرأة نعمان، فقالت لمولاتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة، فإنه كان يشفيه من برصه. فدخل وأخبر سيده قائلا: كذا وكذا قالت الجارية التي من أرض إسرائيل. بنت صغيرة اتثبت لحساب آرام، هي إسرائيلية. فالبنت الصغيرة شافت سيدها قائد الجيش طالع مكمد الوجه، طالع داخل متضايق، فبصت كده لسيدتها بكل جرأة بكل قوة، قالت لها: لو يروح البلد بتاعتنا إسرائيل عندنا نبي يقدر يشفيه، لو يقف أمام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفيه من برصه. فدخل وأخبر سيده اللي هو الملك وحكى له القصة. فقال ملك أرام: انطلق ذاهبا فأرسل كتابا إلى ملك إسرائيل. فذهب وأخذ بيده 10 وزنات من الفضة و6000 شاقل من الذهب و10 حلل من الثياب. من الهدايا اللي كان دايما بتستخدم الذهب والفضة والثياب، يعني اعتبروها حتى يمكن لغاية فترة قريبة في الصعيد احسن هدية الواحد يجيب جبة لواحد او اي لبس يكون ثمين، يعني يعتبر ده من الحاجات المهمة، زائد الغنم او البقر او الى اخره. وأتى بالكتاب إلى ملك إسرائيل يقول فيه: فالآن عند وصول هذا الكتاب إليك، هوذا قد أرسلت إليك نعمان عبدي فاشفه من برصه. فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب مزق ثيابه وقال: هل أنا الله لكي أميت وأحي حتى أن هذا يرسل إلي أن أشفي رجلا من برصه؟ فاعلموا وانظروا أنه إنما يتعرض لي. قال ده بيحتك بيا، عايز يدخل معايا في حرب وبتلزق. في انسان هو انا ربنا عشان اقدر اشتري من البلد بتاعه؟ عايز هنا اقف مقارنه بين بنت مسبيه عيلة صغيرة يمكن ما قريتش نبوات العهد القديم ولا أحداث العهد القديم، وربما ما سمعتش عن كتير عن النصرات أو الخلاص اللي صنعه ربنا مع شعب إسرائيل، سواء خروجهم من أرض مصر أو عبورهم البرية ودخولهم إلى أرض الموعد، أو قبل كده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأيضا مع نوح. ومع هذا شهدت لعمل ربنا بواسطة إليشع النبي، بينما الملك ما كانش عنده إيمان هذه الفتاة، وكانت النتيجة أنه قطع هدومه وقال ده الراجل ده عايز يضيع، عايز يدخل معايا في حرب وأنا مش قده. فالمركز الخارجي ده ملك، وكان على الأقل يستشير، ينده مثلا الكهنة اللويين، طبعا هو في السامرة لأن تبع إسرائيل مش تبع يهوذا، ينده الكهنة بتوعه يسأل الناس المشيرين القيادات الروحية طب نعمل ايه، يبعت لأليشع. ولكن أخذ قراره السريع وشق ثيابه وقال ده جاي علشان يدخل معايا في مشكلة. هكمل بعدين تكملة الأصحاح لأن يهمني المقدمة اللي كتبها ماري يعقوب السروبي. الحقيقة يمكن المقدمة دي شدتني أكثر بكتير من بعض التعليقات عن القصة. هقرأ لكم حتى وهو بيكتب القصيدة عن قصة تطهير نعمان السورياني. يقول إيه؟ يقول ربي أنت عجب، أعطيني نفسا مملوءة عجبا بها أصفت في الجماعات المخطوبة لك. أنا عايز أركز على المقدمة دي فهقرب ببطء شوية لأنها تمس بالذات العصر اللي احنا عايشين فيه وتمس كياننا. ربي أنت عجب، أعطني نفسا مملوءة عجبا بها أصفك في الجماعات المخطوبة لك. أنا عايزك تتصور وعايزك تتصوري إنسان واقف قدام قصة خطيرة، رئيس جيش أرام ويقف قدام إليشع والله يعمل عجب، ومن خلال لما غطس 7 مرات في نهر الأردن اتشفى، وده كان إشارة إلى المعمودية. ايه اللي بيشغل قلبك يا يعقوب؟ قال اللي يشغل قلبي لا إليشع ولا نعمان ولا نهر الأردن، امال ايه؟ يقول له انت عجب. القصة اجمل ما فيها غنى نعمتك الفائقة، خطتك العجيبة من نحو خلاص شعبك. يعني إذا كان دي بتشير إلى المعمودية وإلى الولادة الجديدة وإلى إقامة كنيسة مقدسة ليك، ما يشغلني يا رب ليس المديح لإليشع ولا موقف الجميل بتاع نعمان ولا الموقف الوحش بتاع جحزي محب المادة ولا السباحة أو أن يغطس 7 مرات في نهر الأردن، ولكن عيني لا تفارق النظر إليك والتطلع إليك وأشوف جمال عجبك وخطتك الفائقة من نحو خلاص العالم. أنت عجب، أنت عجب. ويقول إيه؟ أعطني نفسا مملوءة عجبا. أشعيا النبي يقول عن ربنا يدعى اسمه ايه؟ عجيبا. طب وانا يا رب وانت حبيبي ايضا لما تلتصق بربنا يقول ايه؟ جعل شعبه ايه؟ عجبا. عايز اقف عند الحتايه دي كده. ما يشغلني زي ما نعمان راح وغطس في نهر الأردن 7 مرات وطلع لحمه كلحم صبي، أنا بغطس في المعمودية وبشوف العجب أن الجسد اللي كان فسدان أصبح مدعو لكي يكون بلا فساد، والناس اللي فقدت صورة الله مدعوة أنها إيه؟ أنها تتمتع بصورة الله. وحياتي اللي كانت كلها فساد مدعو لكي أكون ابن لله، لي الدالة أن أنا أدخل إلى أحضانه. نفسي يا ربي في كل دراستي للكتاب المقدس لا تشغلني الشخصيات ولا يشغلني الأحداث ولا تشغلني أي أمور، لكن عيني لا تفارق التطلع إليك كما أنك أنت عجب تقيم مني أنا أيضا عجبا. يا ربي هل ممكن نرجع للكنيسة الأولى المقدسة اللي كانت تحمل روح العجب لأنها كانت تتمتع بالفكر السماوي وعندها الرجاء الحي في الدخول إلى السماويات وعندها الإمكانيات الجبارة تتحدى العالم، تتحدى الاضطهاد، تتحدى الضيق، تتحدى الموت لكي يراها العالم عجبا ويقول له إيه؟ بها أصفك في الجماعات المخطوبة لك، كلمة الجماعات اللي هي الكنائس المحلية. أنا مش شايف نعمان وهو رايح يغطس في نهر الأردن، أنا شايف الكنيسة يا ربي وهي داخلة تبقى بنت ليك وعروس مقدسة مخطوبة ليك. وزي ما كنت بقول يوم الجمعة اللي فاتت إن إحنا حياتنا على الأرض رحلة ممتعة، حاطت إيدي في إيدين اللي خطبني زي ما قال بولس الرسول في رسالته لأهل كورنثوس: قد خطبتكم لرجل واحد كعروس عفيفة، عروس بلا لوم. حاطت ايدي في ايدين العريس بتاعي ويقول لي دي رحلة جميلة، انا احب اعرف كل اللي جواك، انا عارف لك عايزك تكلمني، وانا احب اقدم لك كل اسراري عشان لما تيجي تدخل السماء تدخل الى العرس ما يبقاش في حاجة غريبة عنه. بها أصفك في الجماعات المخطوبة لك. ماري يعقوب السروجي وهو أسقف يبص كده للأبروشية بتاعته، لأن عايز أقول يبص للعالم كله مش بس الكنيسة الجامعة، يبص للبشرية كلها يقول له ممكن دي تكون كل البشرية الخطيبة الجميلة المقدسة المعدة أنها تتمتع بيك في يوم مجيئك. طب تتمتع ازاي؟ اديني ان انا اعرفك وانا اعرفهم عنك. انا جاي اكلمهم عنك، بس هكلمهم ازاي ان ما كنتش انت اللي تتكلم عني؟ في نعمان السورياني هو بيغطس شايف ايه يعقوب السروجي؟ قال شايف صليب المسيح، لان المعمودية ثمر من ثمار الصليب. فبيقول له ايه؟ بيقول له الموتى الذين احييتهم بصليبك ينتظرون كلمتك، ايقظ كلمتي وايقظهم على التسبيح. انا جاي لك يا ربي قبل ما اتكلم، ممكن تصور لي كده الصليب في اعماق قلبي وتديني كلامك، وانا لما هكلم المخطوبة بتاعتك أصحيها من إيه؟ من نوم الخطية، وأصحيها من نوم الإيه؟ من نوم الموت، ولا أومي. يقول لك كده إيه؟ الموتى الذين أحييتهم بصليبك أنا ينتظرون كلمتك، مشتاقين يسمعوا عنك. قبل ما واحد كده إيه؟ مثلا واحد جه خطب واحدة من لوس أنجلوس، وبعدين يجي مثلا كاهن لوس أنجلوس زيارة، أول ما يجي كده الخطيبة تقعد معه تقول له احكي لي ايه رأيك في خطيبي؟ طب يا ترى بيروح الكنيسة؟ يا ترى شخصيته جميلة؟ يا ترى نيرفس ولا هادي ولا وديع؟ معاملاته مع الناس شكلها ايه؟ لان ده الخطيب بتاعها. ماري يعقوب السروجي بيقول له أنا جاي نيابة عنك، وأنا جاي مع بولس الرسول أخطب هذه الخطيبة ليك، اديني كلمة اكشف لي أسرارك عشان أكلمها عن أسرارك وأيقظها. يقظها إيه؟ يقول لها ده أنت في عز، أنت تستاهلي تبقي عروس للمسيح وأيقظهم على التسبيح. تطلع كده كل ما تسمع، ودي حقيقي الحقيقة الفترة اللي فاتت وأنا كنت قاعد أقرأ كتير في ماري يعقوب السروجي، كنت بحس جوايا صدقوني كده بتنطط من الفرح، بقول إيه ده أجمل هدية اديتهاني يا ربي، إنك قعدتني كده على السرير الفترة بتاعت المرض أشوف إزاي ماري يعقوب ده كان عايش معك، وإزاي السماء مفتوحة قدامه ولا يشغله شيء في كل ما يمره إلا أنه يتمتع بأسرار ربنا ويقدمها بروح الفرح والتسبيح. منك تستنير كل النفوس المظلمة. صعبان علي العالم اللي كله ظلمة، أنا مش جاي أنتقده ولا جاي يا ربي أتكلم ضد حد، جاي أقول لك ممكن تنور كل قلب. في ناس بيضطهدوا كنيستك، وفي ناس ما يعرفوش عنك، وفي ناس ملحدين، وفي ناس أحبوا العالم، وفي ناس جوه الكنيسة لكن ادوا ظهرهم ليك. انا مش هستريح غير لما العالم كله يدوقك ويفرح بيك وتتحول حياته الى تسبيح لا ينقطع. يقول له ايه؟ يقول له كلماتك او كلمتك سراج، وبتعليمك تستنير المسكونة، بكلمتك تشرق كلمتي وتنير المظلمين. انا عايز اقف عند حتة مهمة، انت تكلمني وانا مش هكلمه، ده انت اللي جوايا هو اللي يكلمه. يقول ربنا كده لموسى ايه؟ يقول له بص يا موسى ما تزعلش. يقول له انا انت عارف ثقيل اللسان. يقول له انا اكون في فمك. هو تفتكر انت اللي هتتكلم؟ يا ربي نفسي صحيح كل كاهن، كل خادم، كل اسقف، كل كارز، كل مؤمن وهو بيتكلم يبقى مين بيتكلم؟ المسيح اللي جواه. يقول له انا مش عايز اتكلم من عندي، كلمتك سراج وكلمتك جوايا، ولما تديني اتكلم تنير الايه؟ تنير المظلمين. ماري يعقوب يقسم البشريه لصنفين في الميامر بتاعته، صنف يسميهم الجميلين، ما اعرفش من الناحيه العربيه صح ولا غلط، اللي هم يعني مملوئين جمالا، وصنف يسميهم ايه؟ المظلمين، اللي هم مليانين ايه؟ مليانين قباحة وضلمة وفساد، ما عندوش نص نص. يعني يكلمك عن ايليا يقول لك ايليا الجميل، يكلمك عن اريشا يقول لك اريشا الجميل، يكلمك عن الابرار في العهد القديم يقول لك الجميلون او الجميلين. ايه حكاية الجميلين وايه حكاية المظلمين؟ قال مفيش بين الصنفين، اما ناس اشرق عليهم نور المسيح فحملوا بهاء المسيح فيهم، اما ناس ادوا ظهرهم للمسيح شمس البر فحملوا ظلمة وفساد ابليس فيهم. مفيش بين البنين. يقول كده في حزقيال 16 واسكب بهائي عليك. الكنيسة اللي كانت الأول بنت مرمية في الحقل بدمها، ويقول لها زمانك زمن الحب، وياخدها ويرسلها ويديها المطرز يلبسها ويوكلها ويجملها ويقول لها جملتي جدا جدا حتى صلحت المملكة. ليه يا رب؟ ازاي الجمال ده جاي من فين؟ قال أنا أسكب جمالي عليها. أقول لكم صحيح، لما عدت أعرف ماري يعقوب كده وهو إنسان إنجيلي حقيقي، قلت يا رب ضيعت من عمري عشرات السنين ما عدتش معاك كما ينبغي، نفسي أقعد معاك كده وتشرق بنورك علي، هل ممكن تخليني من أحد هؤلاء الجميلين؟ وهل ممكن تديني كده تسكب بهائك علي؟ مش هقول اجي الكنيسة واعمل المشروع الفلاني ونحط البرنامج الفلاني وازاي نشجع الناس. سيبك من كل ده كله. نفسي لما اروح الكنيسة كان دشت يا قلبي ان احمل البهاء بتاعك، ان احمل البهاء بتاعك عشان اقول مع ماري يعقوب السروجي بكلمتك تشرق كلمتي، انت تتكلم جوايا فتشرق كلمتك فيا وتنير المظلمين. هلقط حتة صغيرة من المقدمة عشان ما طولش. يقول ايه؟ يقول الطريق العظمى. ايه الطريق العظمى يا يعقوب؟ قال فيها القوات ترتل بتسبيحك لانك مهدتها بقوة عظمى. العالم الارض والبحر واللجة العظيمة مع التنانين تقوم بقوتك، ولو اهملتها لبادت كل الاتقانات بتاعتها. صوت تسبيحك المخيف يرعد في الجماعات وبه خرس ترتيل الوثنية الفاحش. هو بيبص كده في ايامه الوثنية كانت منتشرة. ما قالش الوثنية وحشة، وايه الاغاني الفزدانة دي، وايه الطقوس الوثنية الوحشة، ما ليه؟ قال نعمل ايه؟ ريبليسمنت، نعمل استبدال. هنا في اغاني وحشة احط اغاني حلوة، هنا في تراتيل للشيطان احط تراتيل للمسيح، هنا في مرارة وحزن احط فرح السماء، هنا في فساد اقدم المسيح الذي يعطي عدم الفساد. فبيقول له مش حاضر اوقف الايه، يعني اخرص، يعني اخلي فيه الناس اللي بيرتلوا الوثنية الفزانين ما بقوش خرص، ما اكتمش بقهم غير لما ايه، لما صوت التسبيح الايه الرهيب يطلع من وسط الكنيسة بتاعتك. لما الكنيسة تبقى في قلب واحد بفكر واحد وبترتل مع بعض، يكون الرد الفعل ايه؟ تترمي الزبالة اللي في الخارج. عشان كده بزعل لما بتبقى الترانيم مجرد نقول ايه علم ابونا يجي، علم الوعظة، علم مش عارف ايه. لا لا، ترانيم جزء لا يتجزأ من كلمة الله. بيقول له كده، بيقول صوت تسبيحك يرعد، يعني يخلي كل السمائين والارضيين يقفوا يقولوا ايه ده، ايه الجمال اللي في الكنيسة دي. فصوت تسبيحك يرعد في الجماعات فتخرس الايه ترتيل الوثنية الفاسد. اخر حاجة في المقدمة احب اقولها، ما يهمش يمكن تختلف عن طقس كنيسة اسكندرية. يقول ايه؟ باصوات الشابات الحلوة التي تزمر تسبيحك سبيت العالم ليتحرك كله للتسبيح. كان الطقس السورياني دايما فيه خورس للسيدات ويسبحوا حتى في القداس. لغاية النهاردة لو حضرتوا اي قداس سورياني لو مجموعة سيدات غالبا بيبقوا فوق او في حتة وهم من يردوا، وايضا في الكنائس الروم الارثوذكس تلاقي كتير منهم، حضرت كتير يلاقي فيه خورس كده سيدات وخورس للرجالة يقوموا بهذا العمل. انا مش عايز ادخل في الموضوع ده، لكن عايز ادخل في نقطة مهمة. هل ممكن تتحول الكنيسة الى خورس؟ مش نقعد نقول مين اللي ماسك الشمامسة، فلان في 50 شماس. ايه 50 شماس ولا 100 شماس ولا 150 شماس؟ نفسنا الكنيسة كلها رجالة وسيدات يبقوا خورس للتسبيح. مش هنروح في السماء نقول لو سمحتوا ممنوع الستات يرتلوا، ولا ممنوع العلمانيين يرتلوا. مفيش علمانيين في السماء، كلهم هنسميهم الايه المملؤون او المملؤين بهاء، اللي يبقوا كملائكة الله اللي لا ينقطع عن التسبيح اللي فرح القلب. بيبص المنظر ده ماري يعقوب، كل او اغلب كتاباته الحقيقة قصائد كلها تسبيح وفرح وتهليل. بيقول يا جماعة مش بكلمكم علشان نسمع نقول يا كنيسة دي مليانة تسبيح، ربنا مش محتاج للتسبيح. من جمال حب ربنا الفائق ان سمح للشاروبيم والسيرافيم والملائكة ورؤساء الملائكة وكل الطرامات السمائية نتسبح. فبيقول تنازل ربنا، تنازل ايه؟ تتنازل انت يا ربي لكي تسمعهم حتى يستفيدوا منك. ويلقوا التسبيح على مائدتك كالفلسين. عارفين الأرمال اللي قدمت فلسين؟ وقال دي ايه؟ قدمت اكتر من كل الناس اللي دخلوا الهيكل. قال ممكن تقبل تسابحنا زي الفلسين، انت مش محتاج لهم، لكن احنا محتاجين لهم. نحن نعبر عن الحب اللي فينا. ربي حتى دي جميلة، انا خليقتك، عايز مني ايه يا رب؟ حرك كلماتي لتسبيحك. انا مش عايز اوعظ، انا عايز اتنطط جوايا بالفرح، عايز كل الشعب يتنطط بالفرح. حرك كلماتي لتسبيحك والقي فلسي على مائدتك. هحط لك الفلسين اللي ما يستاهلوش حاجة ولو كنت انت لسه محتاجا اليهما. كلمة الرب هي احلى من العسل في فمي، لأتنعم بها لأنها نور لمن يحبها. أنا مش عارف ماري يعقوب ده كان شكله إيه، كل ما قصيده كده تلاقيه بيتنطط من الفرح بالإنجيل، وحاسس السماء مفتوحة وعايز الشعب ده كله يبقى فرحان ومبسوط. إيه اللي شايفه بقى في المنظر اللي أنت شايفه يا يعقوب؟ ما يهمش أنا بدل ما أقول كل مرة ماري يعقوب السروجي، إيه اللي أنت شايفه؟ قال أنا شايف منظر لذيذ قوي، شايف قائد غني جدا وكل حياته مليانة نصرات، ويعتبر الرجل الأول بعد الملك، بل بالعكس كان لما يدخل، يعني لما يدخل حرب وينتصر يبقى طالع في المركبة الملكية مع الملك نفسه، والناس تسجد لهم كأنهم آلهة ويقدم لهم التكريم كآلهة. شايف منظر كده الملك وجنبه نعمان ده منظر، وشايف أليشع الغلبان قاعد له في حتة ايه، مغارة صغيرة ولا بيت كده جنب الجبل. الأولاني يجيب مسبيين وذهب وفضة وثياب وغنم واحتفالات أحيانا تطول لشهور، شعب بتاعه يحتفل بالنصرة، غنى فاحش وتهليل وموايد وأعياد، والتاني صلاة وصوم وقاعدة في حتة أوضة صغيرة يمكن مش لاقي حاجة. يا ترى مين أغنى من التاني؟ يا ترى مين أغنى من التاني؟ مين يحتاج للتاني؟ بص كده ماري يعقوب ولقي نعمان واقف جاي يشحت. مالك يا نعمان؟ قال جايب معايا الحلل الثياب الثمينة، وجايب فضة وجايب ذهب وجايب مركبات وجايب خيل وجايب يعني مشيرين وقادة، منظرك رهيب. قال لا لا لا، أنا جاي أشحت، في حاجة مش قادر أعملها. مالك يا نعمان؟ قال جسمي مليان برص. طبعا مش كل البرص زي، مش مقصود بيه أي واحد عنده المجرد البهاء أو غيره، ده نوع من أنواع الأمراض الخبيثة، ما حدش بيحب يلمسني وما حدش يقدر يشفيني. الغني اللي جوه صاحب السلطان، صاحب السلطان أليشع اللي يبص كده ربنا يقول له ممكن تشفي ده؟ يقول له عينيا الاثنين، زي إيليا المعلم بتاعه يقول للسماء ممنوع تنزلي مطر الا ما اقول لك. حاضر. ليش ده انسان ايه؟ انسان غني. سر غناه ايه؟ السر غناه انه كل حاجه مكشوفه قدام، لدرجه لما زي ما شفنا قبل كده لما الولد مات ابن الشناميه، يقول كده أليشع لتلميذه جهزي قد أخفى الرب عني هذا الأمر، إن الولد مات. وماري يعقوب يقول إيه؟ يقول ربنا خب عن عينيه الملاك هو جاي ياخد نفس هذا الصبر، لأنه لو ما خباش كان هيشوف الملاك يقول أنت جاي تعمل إيه؟ يقول له جاي ياخد نفس الولد، يقول له لا 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 فضل روح، والملاك هيسمع. فربنا خب عشان إيه؟ يخفى الأمر عن أليشع، علشان زي ما ربنا اداله إمكانية يطلب من أجل هذه السيدة يديها ربنا ولد يقيم هذا الولد بعد الموت فيزداد مجد الله فيه. فكان غني، غني في المعرفة. لأن الواحد فينا لو شاف لو حلم بملاك يقعد لغاية ما يموت يحكي لولاده أحفاده أصحابه وأب أطرافه لأنه شفت ملاك في المنام. لكن ده السماء مفتوحة قدامه زي باباه إيليا، والأسرار مكشوفة قدامه، وصاحب ربنا في صداقة بينه وبين ربنا. فكان من الخارج في فقر اختياري، من الداخل كان في ايه؟ كان في غنى. عشان كده يقول ماري يعقوب ايه؟ كل العالم باطل وظل، اما الله فهو نور وغنى لمن يحب. اقتنى اليشع ربنا فبقي غني، واستنارت عينيه وعرف اسرار ربنا. يقول كمان ايضا تعبير يقارن بين اليشع وجحزي. اليشع رمى الزباله، وجحزي راح يشحت واضطر يكذب واضطر يعيق خدمه ربنا، وقام السلسله كده من الخطايا وهو رايح عشان يطلب حلتين من نعمان وشويه فضه او ذهب. يقول الفقر الاختياري هو اسم جميل مليان بهاء لمن يقتنيه، ومحبة المال هي مشنقة وخزي. محبة المال اشترى بها ايه؟ الفلوس اللي اخذها يهوذا رجعها، لكن الباقي اللي عنده عمل بيه ايه؟ راح اشترى بها مشنقة، جاب اشترى حد يشنق نفسه. وجهزي الحاجات اللي اخذها اشترى بيها خزي، هو وولاده واحفاده بقوا مليانين برص. ماري يعقوب بيصور اليشع منظر جميل، نفسي ربنا يدهنه. قال بمزاجه قال انا مش عايز حاجه، فربنا قال له انا هديك كل حاجه. طب تديني كل حاجه عشان ايه؟ عشان انقذ شعبي؟ قال لا ده مش كفايه. عشان اصلي من اجل شعب الله؟ قال لا مش كفايه. قال هخليك ينبوع تفيض على شعب الله وعلى ايضا الامميين. يقول ايه؟ يقول عنه ان هو صار ينبوعا تجري منه كل المعونات وكل الشفاء وكل اعلانات النبوة. يطلع من جواه ايه؟ خير. طلع لو واحد متضايق يروح له، لو واحد مريض يروح له، لو في ضيقة يكشف له الأسرار بتاعتها بالنبوة. كان البهي اللي هو الجميل، كان البهي أليشع لابسا تجرد إليه، وبالفقر كان يطأ على غنى العالم. تقول له مش عايز حاجة يا أليشع، لك عايز إيه؟ ما تاخد لكش كده مثلا شوية ذهب شوية فضة ثوب ينفع لحد محتاج؟ لا لا لا، ما أنا إيه؟ قال ده دي الزبالة دي تحت رجلي. بدل الزبالة دي كان مقتنيا القوة، كان مقتنيا القوة لكي يعطي أبناء للعواقر، وحين لزم كان يتعامل مع حياة الموت يقيم ميت. كان مملوء روحا ولم يكن يحتوي شيئا آخر، ولهذا لم يكن يقبل أن يقتني المال. جواه روح الله مالي كيانه، مش لاقي القلب، مش لاقي حاجة فاضية عشان يشتري حاجة. تقول له ايه رأيك في المبنى الجميل ده؟ قال لك مش عارف اسمه جميل. تقول له ايه رأيك في الذهب؟ يقول لك طب يفرق ايه عن الحجر. تقول له ايه رأيك في التوب ده؟ ايه رأيك في موديل الفستان ده ولا البدلة دي؟ قال لك طب وتفرق ايه يعني؟ لأنه جواه شبعان. نعمان لما وقف كان متوقع ايه؟ كان متوقع ان اول ما فوجئ اول ما راح لقي ايه؟ لقي هيصة، اللي جايب ابنه عيان واللي جاي تعبان واللي معاه مشكلة، اعداد رهيبة. طبعا هو جاي ومعاه مركبات ومعاه خيل ولابس لبس القيادة العليا بتاعت الجيش ارام، والناس وقفت كده مبهورة في ايه؟ وكان متوقع ان كل الناس ايه تبتدي تفتح له الطريق ويبعت كده يقول له اليشع، فيطلع له اليشع يقول له طلباتك ايه، ويحط ايده على جسمه ويصلي له ويقول له خلاص هتتشفي. أليشع كان مثل سيدة، مثل الله. الله ليس عنده محابة. الفقير زي الغني، والراجل زي الست، والطفل زي الشيخ، والمريض زي الصحة. الله ما يشغلهوش كل الحاجات دي، لكن الله يهمه ايه؟ ان القلب يتنقى. الله ليس عنده محاباة. فأليشع ما تحركش. قالوا له في واحد قائد الجيش بتاع أرام وصل. طبعا هو شافه هو ايه، هو جوه الأوض والبيبان مقفله. فقال لجهزي يروح قل له يروح يستحمى في المية 7 مرات. شوف ماري يعقوب يعلق على القصة دي، يقول كان قائد الجيش الذي أتى عند أليشع يعتمد على عظمة السلاطين، صاحب سلطان، وأمام باب ذلك القديس لم تكن توجد محاباة عشان يكرم السلاطين. هناك كان الغني والفقير متساويين، بل على العكس، لعله من كان فقيرا كان يكرم بزيادة. لم يفتحوا للأرامي ليدخل عند أليشع لأنه كان يستند على العظمة، لكن نفسه يعني يقول كلمة يقول له تفضل. دخل الفقراء ليشفوا من أمراضهم، ومنعوا قائد الجيش من الدخول عند القديس. طبعا غضب لكي يغادر، فاقترب عبيده وتوسلوا إليه، سيدي من الأفضل أن تذهب وتسبح كما أخبرك. لو كان قال لك تعمل حاجة كبيرة وكيش هتعملها، قال لهم آه، قال ما احنا عندنا نهرين أحسن من نهر الأردن، يعني مية نهر الأردن أنضف من الأنهار بتاعتنا. قالوا له طب ممكن تجرب. الجميل في شخص نعمان إن راجع حساباته من جديد، وسامع لصوت مين؟ العبيد بتوعه. قال لا، ده يستاهل إن أنا أسمع المشهور. هنا عايز أقف عند حتة وقف عندها ماري يعقوب. ايه حكاية ال7 غصات؟ ايه يعني؟ ربنا يهمه العدد. طب ما يغطس مرة. ايه يعني مرة واثنين وثلاثة واربعة وفي المرة 7 تشفي؟ حتما اول مرة طلع بس جسمه زي ما هو، ثاني مرة زي ما هو، سادس مرة يعني هتجي على المرة 7. كانت المفاجأة دخل المرة 7 ايه؟ كل جسمه تغير. ايه اللي عايزه ربنا من ال7 غصات؟ هذا الأرامي ما عندوش فكرة عن الكتاب المقدس، العهد القديم أو التوراة وأسفار موسى الخمسة، وما يرش حاجة عن الخلقة اللي كتبها موسى، إن وفي اليوم السابع إيه استراح الرب. لما خلق كل شيء في اليوم الأول ليه كل شيء صالح حسن، ثاني لغاية سادس مرة كان ايه؟ رأى الرب كل شيء حسن جدا. خلاص نوقف على كده؟ لا، واستراح الرب في اليوم الايه؟ السابع. في سر اسمه سر الايه؟ اسمه سر الراحة الالهية، او سر السبت. ما كلمة السبت بالعبرية معناها ايه؟ مش ستر دي، مش يوم سبت. كلمة سبت معناها رس، راح. ففي استراحة الرب. ايه اللي مريحك يا رب؟ قال لما الخليقة تبقى جميلة وتستريح انا استريح واشتغل فيها اكتر، واقعد اشتغل ارعاها، لان الراحة بتاعته مش راحة بطالة. ابي يعمل حتى الان وانا ايضا ايه اعمل. فعايز يقول للارامي انا شفيت جسدك او هشيلك جسدك، دي سهلة قوي. انا عايز اشفي اعماقك اللي في الداخل، اشفي روحك لكي تكتشف ان انا سر الراحة اليوم السابع، وانك تشترك معايا في يوم الرب العظيم، وانك تتمتع بالراحة الايه؟ بالراحة الابدية. يقول ماري يعقوب ولهذا علم النبي الأرامي سر السبت بالمرات السبع التي سبح وطهر، بحيث لو صار سؤال عن العدد يأتي ويدخل سر السبت ويظهر نفسه. ومن التوراة يشرت جمال ذلك العدد الذي به أقام الخالق العالم وأتقنه. تطهير الأرامي كان عجوبة، واستكملتها حتى جميلة، تطهير الأرامي طبعا من البرص كان عجوبة، وكان يلزم مع العجوبة التعليم. ممكن نقف عند الحتة دي شوية. قال لك واحد ده أنا رحت في الحتة الفلانية وطلبت شفاعة الديس وابني نجح، أو كان عنده كانسر ورحنا إيه ورحنا بعد كده نعمل تحاليل ولا MRI ولا غيره وطلع كله إيه اتشف وبعدين انتهت القصة. لا، احنا احبائي ما يشغلنا مش المعجزات، ما يشغلنا مش ان نعمان جسده تطهر، لكن يشغلنا ان الكنيسة تتمتع بالطهارة والنقاوة في نهر الأردن الجديد في المعمودية، وأن نتمتع بتعليم سر السبت. نفسنا ما يشغلنا هو التعليم. كنت بتكلم من بارح عن مقارنة بين موسى وبين مين؟ يوحنا المعمدان. مبارح موسى صنع عشرات المعجزات، ويوحنا المعمدان عمل كم معجزة؟ ولا واحد، ولا واحد. ويقول السيد المسيح عن يوحنا المعمدان ايه؟ اعظم مواليد النساء. ومن من ضمنهم موسى النبي. بقى يوحنا ما عملش ولا معجزه اعظم من موسى. قال اه، موسى اشتهى ان يرى مجد الرب، ولما ظهر ربنا طبعا كان يشير للتجسد، ما قدرش يشوفه، عده وبعدين شافه من بعيد لأنه كان في عصر النبوات. يوحنا المعمدان وهو جوه أحشاء أمه شاف المسيح وحرك قلب مامته وقال لها الواقفة قدامك جواها المسيح، وهو تحرك وسبح الرب وارتقد الجنين في أحشائها مبتهجا. مين أعظم؟ اللي شاف الظل ولا اللي شافه دايركت؟ موسى النبي خلى هارون اخوه يقدم ذبائح، اول رئيس كهنه او رئيس الكهنه الاعظم. ويوحنا المعمدان ابن زكريا الكاهن. انا متهيألي كده لو واحد فينا اول ما بعد الثلاثين سنه عدوا جاي يخدم يقول لربنا ممكن تسمح لي ايه يا يوحنا اروح اشوف الهيكل اللي الله يرحمه بابايا من حوالي 30 سنة لما وقف الهيكل وانت بشرت بمجيئي، بس اشوف الهيكل. طب اقدم ذبيحة واحدة عشان امارس الكهنوت بتاعي؟ ابدا، لا سمعنا انه راح الهيكل ولا اقدم ذبيحة ولا اشتهى انه يدخل يشوف المكان اللي ظهر فيه الملاك. قال طلع يقول لهم يا جماعة في موضوع خطير، في واحد جاي أعظم مني يأتي بعدي من هو إيه؟ قبلي، اللي أنا ما استاهلش أنحني وحل سيور حذائه. طب إيه الذبيحة اللي هتقدمها يا يوحنا؟ الذبيحة الحب للكرازة، إن حوم إيه؟ أقدم وأهيئ الطريق عشان يقبلوا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. طلع يوحنا المعمدان أعظم من موسى. إيه رأيكم؟ أنا طبعا صعبان علي أقول الكلمة دي لولا أنه مريم يعقوب اللي قالها، وكنا بنتكلم حتى عن هارون وعن سليمان، فيش وجه مقارنة بينهم وبين يوحنا المعمدان. فهنا نفسنا دايما نقول كده، تطهير الأرامي كان عجوبة وكان يلزم مع الأعجوبة التعليم. لازم اتعلم لما بنطلع، يعني سامحوني زمان كنا بنطلع مجموعة زي الشابات مثلا يطلعوا 70-80 شابة ونروح أبيار وما ننساش الله يناح نفسه أنبا يؤمن لازم يدينا المحاضرة الأولى نروح له يطلع معانا على طول ويدي المحاضرة الأولى ويقعد مع البنات ويعني كانت لي أعداد لطيفة أحيانا يقعد يوم واثنين وأحيانا ثلاث أيام. كنا ناخد سفر بأكمله كل واحدة ماسكة إنجيلها والسفر آية آية بتتقال ونقعد في اليوم 4 مرات 5 مرات سهرة بالليل حتى السهرة تبقى على الإنجيل. نقول لك أبونا تقلش عليهم كفاية محاضرة الصبح ومحاضرة بعد الظهر ونعمل مش عارف دلوقتي اللي بناخده من بره يقول لك مش عارف لجان عمل اي كلام من بتاع بره اللي يعني ايه نفرفش الناس. احبائي تطهير الارامي كان عجوبة وكان يلزم مع العجوبة التعليم. هل ممكن نرجع كده؟ نفسي بفكر كده مرة نعمل اسبوع او 3 ايام كل الشعب يطلع نمسك سفر من الاسفار سيبوكم من ايه ناخد طب فرفشة ناخد مش عارف ايه فرفشتنا هالإنجيل ان كانت تسلية ان كانت تعزية ففي المسيح. انجيلك يفرح قلبك. اخر حاجة عشان ما اطولش عليكم ان لما جي اقدم له الهدايا قال له لا ايه ملك يا ملك يا ليشع قال لا ما فيش جوايا مش قادر امد ايدي اخد حاجه خايف من ربنا قال ارفان ارفان من الذهب مش حاسس ان يستوي حاجه. يقول ايه من عند الله هرب البرص من جسم العمال دي عطيه من ربنا ومن عند الله استخف اليشع بغنى العالم وثروته بالشطاره منه بالشطاره من اليشع انه بيزهد العالم. ربنا اللي اشتغل في جسد نعمان وطهره ايضا كان بيشتغل في قلب اليشع فما كانش في مكان لمحبة العالم. اعلنت قوة الله ونصرتها على البرص بتطهير نعمان واعلنت عظمة قوة ربنا في اليشع النبي باستخفافه بمحبة الذهب. نفسي يا رب من كل قلبي صدقوني نفسي كده الواحد يبص للذهب يقول يسوي ايه ورقة ب100 جنيه تفرق ايه عن الورقة البيضة. يمكن الورقة البيضة الواحد يكتب فيها حاجة تفيده لكن ورقة ال100 جنيه تعمل ايه. نفسنا كده ايه بيبقى لينا هذا الروح الجميل. يقول كان عيبا على ذلك الذي صرخ في البرص فهرب. عيب اللي صاحب سلطان يقول البرص تفضل يمشي يطلع فيطلع ان يحني يده مثل ضعيف من المال طب انا هاخد الهدية لا ضغط عليه كثيرا ليأخذ منه فلم يتنازل قال له مش ممكن مستحيل لانه كان يحتقر كل كنوز السلاطين. محبة المال تقتل مرارا حتى القديسين قتلها النبي واخرجها وداس عليها خارج باب دي ملهاش مكان جوايا ولا جوه الإلهية بتاعتي دي سبابة. على عكس احبائي جهزي اللي راح ياخد وبي ابرص يقول ايه اول حاجة انها يقول نصبت محبة المال الشباك بتاعتها واصطادت جهزي حولت حياته الى نار فاحترق فيها جحزي وأفقدته كل شيء علمته السرقة والكذب وعلمته أيضا الكبرياء. يقول بما أن المعلم غلب محبة المال راحت لقيت لها مكان إيه عادت إلى التلميذ لقيت في مكان جوه التلميذ وإذ وجدته متراخيا داست عليه واستضعفته. النار التي أطفأها أليشع اضطرمت وشبت في جهزي ليحترق بها بدل معلم. ده طلع منتصر وده طلع ايه ضايع. ده امتلأ بهاء وده اتملأ برصا. ده شاف أليشع وهو جوه اوضته وفي جبال والباب مقفول شاف النعمان هو راجع بالمركبة وقال له قلبي كان بيئن، والراجل جاي يجي قبلك عشان يديك الذهب. بايع نفسه وجهز بمحبة المال. أحبائي ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة. نفسي نرى القصة طبعا في ملوك الثاني الأصحاح الخامس، ويدينا المسيح نفسي يشوف كل شعب الكنيسة، كل المؤمنين، بل أشوف كل البشرية يمتلئون بهاء وفرحا وتسبيحا، وعنينا تبقى دايما متركزة في كل الأمور على المسيح إلهنا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.